الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد.
نحن واقفون على حديث جابر بن عبد الله، جاء أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، إلى نهاية الباب. هذا الحديث شرحنا
متعلق بالأول متعلق بالصلاة الوسطى، شغلوا عن الصلاة الوسطى.
يقول العشر معي بي خامسا ترك الصلاة بعذر القتال إنما كان في أول الإسلام ثم نصر بصلاة الخوف، وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخيرها بعذر لعذر القتال. وقال قوم بجواز ذلك عند التئام الحرب وتهيئ الفتح منهم الإمام البخاري والأوزاعي ومكحول، واحتج البخاري لذلك بهذا الحديث وبما رواه عن أنس معلقا بلفظ: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني أن لي بتلك صلاة الدنيا هنا فيها. نعم. طيب
صدق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد
يمنعها لا هنا ناهية ناهية وليست نافية
فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد الجمعة و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول
ساعة، وكانت تلك الساعة ساعة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة، متفق عليه. تفضل بمعنى تزيد عليها. صلاة الفجر أي صلاة الفرد 27 درجة. الدرجة هي المرتبة في العلو، والدركة هي المرتبة في النزول. فقه الحديث. أولا، في الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفجر، وهم الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر، مستدلين بحديث ابن عباس الحمد لله
الحمد لله
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر. خرجه أبو داود طريق فيها أبو جناب أحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف، أخرجه ابن حزم في المحلى طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سعيد بن جبير عن ابن عباس المرفوع. قال الشيخ أحمد شاكر بتعليقه على الترمذي وتابع سليمان بن حرب على رفعه، هشيم وقراد أبو نوح، عند الدار قطني والحاكم، هما ثقتان، ورواه غندر يعني محمد بن جعفر، جماعة من أصحاب شعبة موقوفا، على ابن عباس لكن الضفع زيادة علم، فيؤخذ به لثقة من رفعه. انتهى. يصح الحديث بلا ريب، غير أن الجمهور يحملون النفي، في هذا الحديث على الكمال، لحديث ابن عمر هذا، إن الفضيلة فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين لكل منهما أصل في الفضيلة، إنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل. مما يدل على صحة صلاة المنفرد حديث محجن بن الأدرع وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حديث يزيد بن الأسود الذي تقدم هناك. اختلفوا في حكم الحضور، في أحد عنده نسخة منها؟ اختلفوا في حكم الحضور، هل هو فرض عيني وبه قال هذا ما كل، والأوزاعي وأحمد بن حنبل وابن خزيمة. لعله وابن حبان أو فرض كفاية، وإليه ذهب جمهور المتقدمين من الشافعية والحنفية والمالكية. أو سنة مؤكدة، وإليه ذهب أبو حنيفة. والذي ترجح لي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أثم تاركها بدون عذر فصلاته صحيحة، والله أعلم. ثانيا، قال في هذا الحديث بسبع وعشرين درجة. وفي حديث أبي هريرة 25 ضعفا. ولهذا سلك العلماء توجيه اختلاف العددين مسالك متعددة، كلها تخمينات بلا دليل. وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تكسر عنه فهوم البشر، ما كان كذلك فالذي يلزمنا فيه التصديق والامتثال، وبالله التوفيق. حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط له بها وحط عنه بها خطيئة. إذا صلى امتثل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الضعف هو الزيادة على الشيء مثله، لهذا يقال ضعفين وثلاثة وأربعة إلى آخره. يقول الحديث أولا في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفجر وقد تقدم، أن ينبغي يؤخذ منه أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب، إلا إذا كانت في المسجد. ثالثا أن صلاة الجماعة في البيت لا يتأدى بها المطلوب، وهو إظهار الشعار الديني، طبعا إن من صلى في بيته إنه يبعد عن تكاتف الجماعة، وتعابدهم، فإن غاب لمرض لم يفتقد، إن حصل له ظرف لم يعلم به إخوانه وجيرانه حتى يعينوه على تجاوزه، خامسا استدل بهذا الحديث من يرى تساوي الجماعات في الفضل أن الحكم على صلاة الجماعة كأنها تضعف على صلاة الفرد، خمسة وعشرين ضعفا، مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة، أتري أنها متساوية في الفضيلة. لكن يرد هذا الاستدلال رواه أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعا بلفظ إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، ما كثر فهو خير، غير أن في إسناد هذا الحديث وما كثر فهو خير وأحب إلى الله تعالى، غير أن في إسناد هذا الحديث عبد الله بن نصير قد قيل إنه لا يعرف، أنه لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قد روى الحاكم الحديث عنه من طريق العيذار ارتفعت بذلك عنه جهالة العين، وبقيت جهالة الحال، قد ارتفعت أيضا بتوثيق ابن حبان له، لهذا صححه ابن السكن، هنا كلام للألباني، يقول قلت الجهالة لا ترتفع
بتوثيق ابن حبان وحده، لأن من قاعدته توثيق المجهولين الذين لا يعرف فيهم جرحا، كما بينه ابن عبد الهادي في الصارم الممكن والحافظ في مقدمة اللسان وغيرهما. نعم، الحديث ثابت باعتبار أن له شاهدا عن قباس بن أشيم عند البزار والطبراني والحاكم بسند قال المنذر لا بأس به الألباني. طيب، علمنا من هذا أن الحديث ثابت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما أتوهما ولو حبوا. قال قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب لقوم لا يشهدون الصلاة أحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه مسلم. حبوا أي زحفا على الركب، هممت الهم بالشيء والنية في فعله، حزم بالضم والكسر جمع حزمة، هو ما جمع في رباط واحد، حديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان. في الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وهو الراجح. لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية أكفى من حضر عمن لم يحضر، وسقط الوجوب عن غير الحاضرين. ثانيا، فيه عظم جرم المتخلف عن صلاة الجماعة، أهم النبي صلى الله عليه وسلم لتحريك المتخلفين، ثالثا فيه جواز التحريك لمن عظم ذنبه، ما حرك أبو بكر الفجأة طبعا رابعا قد عارض هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري للسرية التي أرسلها وقال لها إن لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار أما لقي قائد السرية قبل أن يسافر فقال له قلت لكما كذا وكذا وإنه لا يحرق بالنار إلا الله أو إلا رب النار فإذا لقيتموها لقيتموهما فإذا لقيتموهما فاقتلوهما غير أن بعض الصحابة فعلوا ذلك كما فعله أبو بكر في الفجأة أكما فعله علي بن أبي طالب في الذين ألهوه فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا رابعا أو خامسا يؤخذ منه جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن الجماعة تعزيره وحبسه حتى يعود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال عبد الله فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن في لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إماء الله جواري والرجال عبيد الله والنساء جواري استأذنت طلبة الإذن منه فسبه السب هو الشكل اسم للزمن الماضي ولا ينفى به إلا ما مضى. يؤخذ من الحديث دليل على تحريم منع النساء من المساجد إذا استأذن إليها ووجوب الإذن لهن لكن لوجوب الإذن شروط استفادة من أحاديث أخرى إن توفرت وجب الإذن وإلا فلا. أحدها يعني الشروط أحدها ألا تمس المرأة طيبا لقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن كفلات أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة. وله شاهد عند مسلم. ثانيا أن تخرج متسترة هذا الشرط مستفاد من الأمر بالحجاب. ثالثا أن يكون خروجهن بالليل كونه في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. ثانيا من غير الشروط يؤخذ منه أن المرأة يفهم منه أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه. ثالثا يؤخذ من الحديث زجر المعترض على السنن برأيه طبعا. يؤخذ منه تأديب الرجل ولده المعلم تلميذه إذا رآه أو سمع منه ما لا يليق. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ. فأما المغرب والعشاء الجمعة ففي بيته، وفي لفظ ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. في لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، السنن الرواتب المؤكدة قد تبلغ إلى 12 ركعة، أنه قد ورد في الظهر أربع قبلها وركعتان بعدها، والعكس وأربع قبلها وأربع بعدها، أبواب إلى ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ركعتي الفجر. ثانيا إنا إذا جمعنا 12 ركعة وهي السنن المؤكدة إلى ركعات الفرائض وهي 17 ركعة، ركعتي الفجر أي الفريضة والظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، فتلك 14 14 ركعة. والمغرب ثلاث. حينئذ تكون سبع عشرة ركعة. إذا أضفنا إليها ثنتي عشرة ركعة تكون تسعا وعشرين ركعة. فإذا أضفنا إليها صلاة الليل وهي إحدى عشرة ركعة تكون في اليوم والليلة أربعون ركعة. من حافظ على هذه فهو إلى خير. ثالثا النوافل تنقسم إلى أقسام. شدها في التأكيد الوتر، بعده ركعتي الفجر لحديث عائشة هذا، أعرفها في التأكيد السنن المؤكدة. رابعها ما ورد الحث عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله في الثالثة لمن شاء. خامسا النفل المطلق. خامسا يعني في ترتيب التأكيد النفل المطلق. قلنا أن النوافل يعني لها مراتب في التأكيد، أعلاها الوتر وهو الذي اختلف في سنيته ووجوبه، فقالت الحنفية بوجوبه والجمهور على أنه سنة وهو الحق لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة ويوتر عليها إلا المكتوبة، يعني لا يصليها على الراحلة، هذا في السفر. ثانيا قلنا ركعتي الفجر. ثالثا قلنا السنن الرواتب. رابعا قلنا ما ورد الحث عليه من غير التأكيد كقوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وقوله صلوا قبل المغرب. خامسا النفل المطلق لمن شاء أن يتنفل. يؤخذ من رواية مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يؤخذ منه أن الأعمال الصالحة لها فضل أكبر مما نتصور، إذا كانت ركعته الفجر السنة وليست الفريضة خير من الدنيا وما فيها، ما طلعت عليه الشمس وغربت من ممالك ومزارع وقصور وأنهار وأموال، كل ذلك ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها. من هنا يعلم المسلم أن الله اختصه بفضائل وأعطاه ما لم يعطي أحدا غيره، ونعلم من ذلك حرمان الكفار مهما كان لهم في الدنيا من رفاهيات وتوسع في الناحية المادية، فإنهم حقيرون لأنهم محرومون من الآخرة والعياذ بالله. قد يكون الواحد منهم طائرته فوق جاثمة فوق بيته، وأمواله تعد بالملايين، ورفاهياته كثيرة وعظيمة بالنسبة للدنيا، ولكن إذا نظرت وفكرت ترى أن المسلم الفقير الذي قد لا يجد الغداء أو العشاء خير من هذا الكافر بأضعاف مضاعفة. ولهذا جاء في القرآن ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لقد حرموا والله، لقد حرموا خيرا كثيرا، وإن المسلم لقد أعطاه الله خيرا كثيرا مهما يكون، مهما كانت حاجته. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليؤتى به يوم القيامة، يؤتى بأبأس رجل من المسلمين فيغط في الجنة غطة، ثم يقال له هل رأيت شرا قط؟ فيقول لا والله، مهما مر به من حاجة وضعف وبؤس وفقر ومرض وما أشبه ذلك، ويؤتى بأنعم رجل من الكفار فيغط في النار غطه، ثم يقال له هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا فإن المؤمنين تدعو لهم الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذا كان حملة العرش ومن حول العرش من الملائكة الكروبيين يقال أنهم 70,000 صف الذين حول العرش، إذا كان هؤلاء يدعون للمسلم ويستغفرون له ينبغي أن المسلم يغتبط مهما يكون أمره ويحمد الله على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، لك الشكر على ذلك، على أن هديتنا إلى الإسلام وهيأت لنا ما لم تهيئه لغيرنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هو الذي عنده الكتاب متواصلة حتى يقرأ لنا؟ تفضل. تقول تابنا؟ تفضل.
يسأل يقول إذا كنت أصلي منفردا سنة المغرب أو العشاء ثم دخل معي في صلاة رجل فهل أجهر بالقراءة وكيف؟
حقيقة يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض، وهذا وإن كان فيه خلاف لكن القول الأصح جواز. أما ابتداء المتنفل بالمفترض، يعني أن يكون المفترض هو الإمام، فهذا لا خلاف فيه. إنما اختلفوا فيما إذا كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. فإن رأيت أن تشير له بأنك في نافلة، يعني بأن يعني تقول له هكذا بيدك، وإلا جاز أن يصلي معك، لكن لا يشرع لك أنت في النافلة أن تجهر. النافلة لا يشرع الجهر فيها إلا في صلاة الليل. نعم.
فضيلة الشيخ، عندنا شخص لا يصلي الفجر في الجماعة إلا في الشهرين مرة واحدة أو أكثر من شهرين، ولكن يحافظ على بعض الصلوات مثل المغرب والظهر، فما توجيهكم لهذا الشخص؟ وهل يعد من المنافقين مع أني أجد نفرة بيني وبينه؟
لا شك أن هذا مقصر تقصير شديد، فصلاة الفجر لها مزية، وقد جاء في حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها ورواها البخاري، وأنه مر برجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بفر، يعني بحجر كبير يثرق به رأسه، بمعنى أنه يضربه حتى ينكسر، ثم يذهب يتدهده الحجر فيذهب فيأخذه فلا يعود إلا وقد صح رأسه، فيضربه مرة أخرى وهكذا. فقال: من هذا؟ قال له أي جبريل وميكائيل: انطلق انطلق. وفي الأخير لما أخبره بتلك المناظر قال له: وأما الرجل الذي مررت عليه مضطجعا ورجل قائم على رأسه بفهر يذلق به رأسه فيتدهده الحجر فيذهب فيأخذه فلا يرجع حتى يصح رأسه، فذلك رجل آتاه الله القرآن فرفضه وكان ينام عن الصلاة المكتوبة، والعياذ بالله. فأنتم انصحوه وأعطوه أشرطة في النصح، قولوا لمن ينصحه من الذين حولكم لعل الله أن يصلحه، وإلا فقد برئت ذمتكم وذنبه على جنبه. نعم.
سؤال من إيطاليا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل سلمك الله، نحن نعيش في بلاد الكفر إيطاليا، وليس هناك مأذنة تعلن عن الصلاة، ومسافة الطريق إلى المسجد قد تصل إلى ربع ساعة بالسيارة، ومع الأسف الشديد لا يحضر صلاة الفجر إلا 3 أشخاص أو 4، كذلك الصلوات الأخرى، فإذا أنكرنا عليهم قالوا إنهم يصلون جماعة في بيوتهم لأن المسجد بعيد بالسيارة ولا يسمعون الأذان، فما ردكم لهذا الكلام؟
الحقيقة أن في مثل هذه البلاد تمثيل الإسلام يحتاج إلى صبر، فإن المسلمين في تلك البلاد يمثلون الإسلام، فينبغي لهم أن يحضروا في صلاة الفجر كما يحضرون في غيره، وأيضا لقلة المساجد وبعد المسافات. لهذا ينبغي أنهم يصبرون على هذا ويحاولون أنهم يتناصحون فيما بينهم، وخير لهم أن يحضروا إلى المسجد خير من أن يصلوا في بيوتهم. نعم.
سؤال من الكويت: هل يوجد دليل على وجود اسم الملائكة الكروبيون؟
هذا ما ذكره بعض أهل العلم، اعتمدنا على ذكر بعض أهل العلم لهم. نعم.
سؤال من جدة: هل ركعتي قبل المغرب من النوافل المستحبة لفعل الصحابة ذلك، وسكوت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟
إيش؟
وسكوت النبي صلى الله
عليه وسلم.
هل ركعتي قبل المغرب من النوافل المستحبة لفعل الصحابة لذلك، وسكوت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟
لا شك أنها من النوافل المستحبة، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غير مؤكد، حيث قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم توضيح وضع اليدين بين السجدتين، هل توضع مبسوطتان أم ماذا؟ وكذلك في التشهد، وكيف يكون تحريك الأصبع؟ هل هو عند ذكر الشهادة أم يكون عند الدعاء؟
أما وضع اليدين بين السجدتين فهو يكون على الركبتين، مبسوطة على الركبتين، وأما ضرب ثلاث من الأصابع مع الإبهام ورفع السبابة فهذا مشروع في التشهد دون الجلسة التي بين السجدتين. وأما الإشارة فقد وردت فيها أحاديث، والذي يظهر لي أن الكل جائز، فوردت الإشارة عند التشهد، ووردت الإشارة مستمرة، ورجح هذه الرواية الألباني، ووردت الإشارة بدون استمرار ولكنها في مرات، وذلك أنه إذا ذكر المصلي ربه أشار بالأصبع، فمثلا يقول التحيات لله، عندما يذكر لله يشير بالأصبع إلى علو الله سبحانه وتعالى، السلام عليك يشير بالأصبع، أشهد أن لا إله إلا الله يشير بالأصبع، اللهم صل على محمد يشير بالأصبع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يشير بالأصبع، هكذا ليكون، لعل هذا هو الأرجح، ليكون هناك ارتباط بين القلب واللسان والإشارة بالأصبع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب على المسافر وهو في طريقه للسفر إذا سمع النداء لصلاة الجمعة، هل عليه أن يقف ويصليها أم يجمعها مع العصر مثل سائر الصلوات الأخرى؟ وجزاكم الله خيرا.
ليس على المسافر جمعة، المسافر ليس عليه جمعة ولا على المريض جمعة. نعم.
هل يستحب
ولا على العبد جمعة ولا على المرأة جمعة؟ نعم.
هل يستحب للمسافر أن يصلي رواتب الصلوات أم تكتب له؟
لا يستحب له، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: لما رأى قوما يتنفلون بعد الصلاة في السفر قال لو كنت متنفلا لأتممت. نعم.
هل من اعتقد بشيء أنه واجب وهو ليس بواجب يعتبر كافر؟
لا استغفر الله، يعتبر مقصر إذا كان من طلاب العلم، وإن كان من غير طلاب العلم فليسأل، إن كان من طلاب العلم فليبحث ويسأل من هو فوق، وإن كان من غير طلاب العلم فليسأل. نعم.
هل المنتحر خالد في نار جهنم أم لا؟
الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن المنتحر وقاتل النفس المحررة وأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، ولكن جاء التخليد إشعارا بطول المكر في النار، إذ أن النار قد يكون الواحد يبقى فيها 1000 سنة، قد يبقى فيها 5000 سنة، بل رأيت في سورة الحجر لابن كثير أن بعض أهل العلم قالوا، وإن كان هذا يعني قد يكون الاستدلال عليه صعب، إلا أنه يدل على أن يعني عقوبة الآخرة عظيمة وطويلة. قال بعض العلماء أن بعض الذين يعاقبون في النار قبل أن يدخلوا الجنة أنهم يعذبون فيها بقدر مدة الدنيا. وكم مدة الدنيا؟ الله أعلم بها. المهم أن التحديد في هذا صعب، لكن اسم الخلود إذا ورد كما ورد ذلك في قاتل نفسه في السنة، من قتل نفسه بشيء عذب به، فمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى في بئر فإن له بئر في جهنم يتردى بها خالدا مخلدا، ومن كذا ورد فيه خالدا مخلدا، من تحسى سما فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. وقول الله عز وجل في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك في الرضا قال الله عز وجل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
سائل من إيطاليا عبر الشبكة يقول هل صلاة الجماعة فرض عين على المستطيع ولو لم يسمع الأذان؟
نعم، لكن بسماع الأذان يتأكد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من يرى التصاق الكعبين أثناء تسوية الصف هل هو مخطئ أو أنه مصيب في فعله؟
بل مصيب، وهذه سنة قصر الناس فيها كل التقصير، فالسنة أن يلتحن الناس بعضهم في بعض بحيث يلتصق جنبه في جنبه وفخذه في فخذه وساقه في ساقه وكعبه في كعبه. نعم هذه هي السنة. ولقد كان شيخنا عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله كان يحث على هذا دائما، وكان طلاب العلم لما أذكر كانوا في الصفوف يتراصون حتى أن الكعب يلصق في الكعب. نعم.
فضيلة الشيخ، المرأة متى يكون الحجاب واجب عليها، أي في ستر الوجه وسائر بدنها؟
يجب عليها إذا راهقت، إذا زادت عن 9، وصلت إلى 9 سنوات وجسمها خصب، بحيث أنها تتهيأ للزواج، ففي هذه الحالة يجب عليها التستر. نعم.
فضيلة الشيخ، يكون عندنا في الحفر من جماعة التبليغ ويسافرون للهند وإلى صبحان في الكويت، فهل أخرج معهم؟
أقول لا تخرج معهم، هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين ضلال، لا تخرج معهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء أئمتهم مشركين وهم يقرون الشرك ويقولون أن طلب الدنيا وكون الإنسان يطلبها ليستر نفسه بها، أو يقولون أن هذا يعتبر عبادة للدنيا وما أشبه ذلك من الآراء الشاذة عنده. نعم.
أحسن الله عليك.
بقي شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد.
نحن واقفون على حديث جابر بن عبد الله، جاء أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، إلى نهاية الباب. هذا الحديث شرحنا
متعلق الأول
على الصلاة الوسطى، شغلوا عن الصلاة الوسطى. يقول خامسا: ترك الصلاة بعذر القتال إنما كان في أول الإسلام، ثم نصر بصلاة الخوف، وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخيرها بعذر القتال. وقال قوم بجواز ذلك عند استئنام الحرب وتهيئ الفتح منهم الإمام البخاري والأوزاعي ومطحون، واحتج البخاري لذلك بهذا الحديث وبما رواه عن أنس معلقا بلفظ: حضرت عند مناهضة حصني تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني أنني في تلك صلاة الدنيا وما فيها. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد
يمنعها هنا ناهية ناهية وليست نافية
فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول
ساعة، وكانت تلك الساعة ساعة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة. متفق عليه. تفضل بمعنى تزيد عليها. صلاة الفرد أي صلاة الفرد 27 درجة. الدرجة هي المرتبة في العلو، والدركة هي المرتبة في النزول. فقه الحديث: أولا في الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفجر، وهم الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر، مستدلين بحديث ابن عباس الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر. أخرجه أبو داود طريق فيها أبو جناب أحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف،
اللهم لك الحمد لا حول ولا قوة إلا
بالله. أخرجه ابن حزم في المحلى طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سعيد بن جبير عن ابن عباس المرفوع. قال الشيخ أحمد شاكر بتعليقه على الترمذي وتابع سليمان بن حرب على رفعه هشيم وقراد أبو نوح عند الدارقطني والحاكم هما ثقتان، ورواه غندر يعني محمد بن جعفر جماعة من أصحاب شعبة موقوفا على ابن عباس لكن الضفع زيادة علم فيؤخذ به لثقة من رفعه. انتهى. يصح الحديث بلا ريب غير أن الجمهور يحملون النفي لهذا الحديث على الكمال لحديث ابن عمر هذا، إن الفضيلة فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين لكل منهما أصل في الفضيلة، إنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل، مما يدل على صحة صلاة المنفرد حديث محجن بن الأدرع وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حديث يزيد بن الأسود الذي تقدم هناك. اختلفوا في حكم الحضور، في أحد عنده نسخة منها؟ اختلفوا في حكم الحضور، هل هو فرض عيني وبه قال هذا ما كل، والأوزاعي وأحمد بن حنبل وابن خزيمة. لعله وابن حبان أو فرض كفاية، وإليه ذهب جمهور المتقدمين من الشافعية والحنفية والمالكية. أو سنة مؤكدة، وإليه ذهب أبو حنيفة والذي ترجح لي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فمتاركها بدون عذر فصلاته صحيحة، والله أعلم. ثانيا، قال في هذا الحديث 27 درجة، في حديث أبي هريرة 25 ضعفا، ولهذا سلك العلماء توجيه اختلاف العددين مسالك متعددة، كلها تخمينات بلا دليل. وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تكسر عنه فهوم البشر، ما كان كذلك فالذي يلزمنا فيه التصديق والامتثال، وبالله التوفيق. حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. وحط له بها وحط عنه بها خطيئة. إذا صلى امتدل الملائكة تصلي عليه أدام في مصلاه، أقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الضعف هو الزيادة على الشيء مثله، لهذا يقال ضعفين وثلاثة وأربعة إلى آخره. هو الحديث أولا في الحديث قليل لمن يرى صحة صلاة الفجر وقد تقدم، ثانيا يؤخذ منه أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب، إلا إذا كانت في المسجد. ثالثا أن صلاة الجماعة في البيت لا يتأدى بها المطلوب، وهو إظهار الشعار الديني. رابعا إن من صلى في بيته إنه يبعد عن تكاتف الجماعة، وتعاضدهم، فإن غاب لمرض لم يفتقد. إن حصل له ظرف لم يعلم به إخوانه وجيرانه حتى يعينوه على تجاوزه، خامسا استدل بهذا الحديث من يرى تساوي الجماعات في الفضل أن الحكم على صلاة الجماعة كأنها تضعف على صلاة الفرد، خمسة وعشرين ضعفا مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة، أتري أنها متساوية في الفضيلة. لكن يرد هذا الاستدلال رواه أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعا بلفظ إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، ما كثر فهو خير، غير أن في إسناد هذا الحديث وما كثر فهو خير وأحب إلى الله تعالى، غير أن في إسناد هذا الحديث عبد الله بن نصير قد قيل إنه لا يعرف، أنه لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قد روى الحاكم الحديث عنه من طريق العيذار ارتفعت بذلك عنه جهالة العين، وبقيت جهالة الحال، قد ارتفعت أيضا بتوثيق ابن حبان له، لهذا صححه ابن السكن، هنا كلام للألباني، يقول قلت الجهالة لا ترتفع بتوثيق ابن حبان وحده، لأن من قاعدته توثيق المجهولين الذين لا يعرف فيهم جرحا كما بينه ابن عبد الهادي في الصارم الممكن والحافظ في مقدمة اللسان وغيرهما. نعم الحديث ثابت باعتبار أن له شاهدا عن قباد بن أشيم عند البزار والطبراني والحاكم بسند قال المنذري لا بأس به الألباني. إذا علمنا من هذا أن الحديث ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما أتوهما ولو حبوا. قال قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي للناس، فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه مسلم. حبوا أي زحفا على الركب، أممت الهم بالشيء هو النية في فعله، يلزم بالضم والكسر جمع حزمة، هو ما جمع في رباط واحد. حديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، في الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وهو الراجح. لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية أكفى من حضر عمن لم يحضر، وسقط الوجوب عن غير الحاضرين. ثانيا، فيه عظم جرم المتخلف عن صلاة الجماعة، أهم النبي صلى الله عليه وسلم لتحريك المتخلفين، ثالثا فيه جواز التحريك لمن عظم ذنبه، ما حرك أبو بكر الفجأة طبعا طبعا قد عارض هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري للسرية التي أرسلها وقال لها إن لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، ثم لقي قائد السرية قبل أن يسافر فقال له قلت لكما كذا وكذا وإنه لا يحرق بالنار إلا الله أو إلا رب النار، فإذا لقيتموها لقيتموهما فإذا لقيتموهما فاقتلوهما. غير أن بعض الصحابة فعلوا ذلك كما فعله أبو بكر في الفجأة، أكما فعله علي بن أبي طالب في الذين ألهوه، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. رابعا أو خامسا يؤخذ منه جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن الجماعة. تعزيره وحبسه حتى يعود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال عبد الله فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ في لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله جواريه والرجال عبيد الله والنساء جواريه. استأذنت طلبة الإذن منه فسبه، السب هو الشكل. اسم للزمن الماضي ولا ينفى به إلا ما مضى. يؤخذ من الحديث دليل على تحريم منع النساء من المساجد: إذا استأذن إليها ووجوب الإذن لهن لكن لوجوب الإذن شروط. مستفادة من أحاديث أخرى إن توفرت وجب الإذن وإلا فلا. أحدها يعني الشروط، أحدها ألا تمس المرأة طيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن كفلات. أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة. وله شاهد عند مسلم. ثانيا أن تخرج متسترة هذا الشرط مستفاد من الأمر بالحجاب. ثالثا أن يكون خروجهن بالليل كونه في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ثانيا من غير الشروط يؤخذ منه أن المرأة يفهم منه أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ثالثا يؤخذ من الحديث زجر المعترض على السنن برأيه رابعا يؤخذ منه تأديب الرجل ولده المعلم تلميذه إذا رآه أو سمع منه ما لا يليق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء الجمعة ففي بيته وفي لفظ إن ابن عمر قال حدثتني حفصة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر في لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها السنن الرواتب المؤكدة. قد تبلغ إلى 12 ركعة أنه قد ورد في الظهر أربع قبلها وركعتان بعدها، العكس وأربع قبلها وأربع بعدها، أبواب إلى ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ركعتي الفجر. ثانيا، إنا إذا جمعنا 12 ركعة وهي السنن المؤكدة إلى ركعات الفرائض وهي 17 ركعة، ركعتي الفجر أي الفريضة، والظهر 4، والعصر 4، والعشاء 4، فتلك 14، فتلك 14 ركعة، والمغرب 3، حينئذ تكون 17 ركعة. إذا أضفنا إليها 12 ركعة تكون 29 ركعة، فإذا أضفنا إليها صلاة الليل وهي 11 ركعة تكون في اليوم والليلة 40 ركعة. من حافظ على هذه فهو إلى خير، ثالثا النوافل تنقسم إلى أقسام، أشدها في التأكيد الوتر، بعده ركعتي الفجر لحديث عائشة هذا، ألفها في التأكيد السنن المؤكدة، رابعها ما ورد الحث عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أما في الثالثة لمن شاء. خامسا النفل المطلق. خامسا يعني في ترتيب التأكيد النفل المطلق. قلنا أن النوافل يعني لها مراتب في التأكيد، أعلاها الوتر وهو الذي اختلف في سنيته ووجوبه، فقالت الحنفية بوجوبه والجمهور على أنه سنة وهو الحق لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة ويوتر عليها إلا المكتوبة، يعني لا يصليها على الراحلة، هذا في السفر. ثانيا قلنا ركعتي الفجر. ثالثا قلنا السنن الرواتب. رابعا قلنا ما ورد الحث عليه من غير التأكيد كقوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وقوله صلوا قبل المغرب. خامسا النفل المطلق لمن شاء أن يتنفل. يؤخذ من رواية مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يؤخذ منه أن الأعمال الصالحة لها فضل أكبر مما نتصور، إذا كانت ركعته الفجر السنة وليست الفريضة خير من الدنيا وما فيها، ما طلعت عليه الشمس وغربت من ممالك ومزارع وقصور وأنهار وأموال، كل ذلك ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها. من هنا يعلم المسلم أن الله اختصه بفضائل وأعطاه ما لم يعط أحدا غيره. نعلم من ذلك حرمان الكفار مهما كان لهم في الدنيا من رفاهيات وتوسع في الناحية المادية، فإنهم حقيرون لأنهم محرومون من الآخرة والعياذ بالله. قد يكون الواحد منهم طائرته فوق جاثمة فوق بيته وأمواله تعد بالملايين ورفاهياته كثيرة وعظيمة بالنسبة للدنيا، ولكن إذا نظرت وفكرت ترى أن المسلم الفقير الذي قد لا يجد الغداء أو العشاء خير من هذا الكافر بأضعاف مضاعفة. ولهذا جاء في القرآن ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لقد حرموا والله، لقد حرموا خيرا كثيرا، وإن المسلم لقد أعطاه الله خيرا كثيرا مهما يكن، مهما كانت حاجته. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليؤتى به يوم القيامة، يؤتى بأبأس رجل من المسلمين فيغط في الجنة غطة، ثم يقال له هل رأيت شرا قط؟ فيقول لا والله، مهما مر به من حاجة وضعف وبؤس وفقر ومرض وما أشبه ذلك، ويؤتى بأنعم رجل من الكفار فيغط في النار غطة، ثم يقال له هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا فإن المؤمنين تدعو لهم الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذا كان حملة العرش ومن حول العرش من الملائكة الكروبيين يقال أنهم 70,000 صف الذين حول العرش، إذا كان هؤلاء يدعون للمسلم ويستغفرون له، ينبغي أن المسلم يغتبط ما مهما يكون أمره، ويحمد الله على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، لك الشكر على ذلك، على أن هديتنا إلى الإسلام وهيأت لنا ما لم تهيئه لغيرنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هو الذي عنده الكتابة متواصلة حتى يقرأ لنا؟ تفضل. تقول تابنا تفضل.
يسأل يقول: إذا كنت أصلي منفردا سنة المغرب أو العشاء، ثم دخل معي في صلاة رجل، فهل أجهر بالقراءة وكيف؟
حقيقة يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض، وهذا وإن كان فيه خلاف لكن القول الأصح جواز. أما ابتداء المتنفل بالمفترض، يعني أن يكون المفترض هو الإمام، فهذا لا خلاف فيه، إنما اختلفوا فيما إذا كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. فإن رأيت أن تشير له لأنك في نافلة، يعني بأن يعني تقول له هكذا بيدك، وإلا جاز أن يصلي معك، لكن لا يشرع لك أنت في النافلة أن تجهر. النافلة لا يشرع الجهر فيها إلا في صلاة الليل. نعم.
فضيلة الشيخ، عندنا شخص لا يصلي الفجر في الجماعة إلا في الشهرين مرة واحدة أو أكثر من شهرين، ولكن يحافظ على بعض الصلوات مثل المغرب والظهر، فما توجيهكم لهذا الشخص؟ وهل يعد من المنافقين مع أني أجد نفرة بيني وبينه؟
لا شك أن هذا مقصر تقصير شديد، فصلاة الفجر لها مزية، وقد جاء في حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها ورواها البخاري، وأنه مر برجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بفير، يعني بحجر كبير يثرق به رأسه، بمعنى أنه يضربه حتى ينكسر، ثم يذهب يتدهده الحجر فيذهب فيأخذه، فلا يعود إلا وقد صح رأسه، فيضربه مرة أخرى وهكذا. فقال: من هذا؟ قال له: أي جبريل وميكائيل، انطلق انطلق. وفي الأخير لما أخبره بتلك المناظر قال له: وأما الرجل الذي مررت عليه مضطجعا ورجل قائم على رأسه بفهر يزلق به رأسه فيتدهده الحجر فيذهب فيأخذه فلا يرجع حتى يصح رأسه، فذلك رجل آتاه الله القرآن فرفضه وكان ينام عن الصلاة المكتوبة، والعياذ بالله. فأنتم انصحوه وأعطوه أشرطة في النصح، قولوا لمن ينصحه من الذين حولكم لعل الله أن يصلحه، وإلا فقد برئت ذمتكم وذنبه على جنبه. نعم.
سؤال من إيطاليا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل سلمك الله، نحن نعيش في بلاد الكفر إيطاليا، وليس هناك مأذنة تعلن عن الصلاة، ومسافة الطريق إلى المسجد قد تصل إلى ربع ساعة بالسيارة، ومع الأسف الشديد لا يحضر صلاة الفجر إلا 3 أشخاص أو 4، كذلك الصلوات الأخرى، فإذا أنكرنا عليهم قالوا إنهم يصلون جماعة في بيوتهم لأن المسجد بعيد بالسيارة ولا يسمعون الأذان، فما ردكم لهذا الكلام؟
الحقيقة أن في مثل هذه البلاد تمثيل الإسلام يحتاج إلى صبر، فإن المسلمين في تلك البلاد يمثلون الإسلام، فينبغي لهم أن يحضروا في صلاة الفجر كما يحضرون في غيره، وأيضا لقلة المساجد وبعد المسافات، لهذا ينبغي أنهم يصبرون على هذا ويحاولون أنهم يتناصحون فيما بينهم، وخير لهم أن يحضروا إلى المسجد خير من أن يصلوا في بيوتهم. نعم.
سؤال من الكويت: هل يوجد دليل على وجود اسم الملائكة الكروبيون؟
هذا ما ذكره بعض أهل العلم، اعتمدنا على ذكر بعض أهل العلم لهم. نعم.
سؤال من جدة: هل ركعتي قبل المغرب من النوافل المستحبة لفعل الصحابة ذلك، وسكوت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟
إيش؟
وسكوت النبي صلى الله
عليه وسلم. قبله.
هل ركعتي قبل المغرب من النوافل المستحبة لفعل الصحابة لذلك، وسكوت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟
لا شك أنها من النوافل المستحبة، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غير مؤكد، حيث قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم توضيح وضع اليدين بين السجدتين، هل توضع مبسوطتان أم ماذا؟ وكذلك في التشهد، وكيف يكون تحريك الأصبع؟ هل هو عند ذكر الشهادة أم يكون عند الدعاء؟
أما وضع اليدين بين السجدتين فهو يكون على الركبتين، مبسوطة على الركبتين، وأما ضرب 3 من الأصابع مع الإبهام ورفع السبابة فهذا مشروع في التشهد دون الجلسة التي بين السجدتين. وأما الإشارة فقد وردت فيها أحاديث، والذي يظهر لي أن الكل جائز. فوردت الإشارة عند التشهد، ووردت الإشارة مستمرة، ورجح هذه رواية الألباني، ووردت الإشارة بدون استمرار ولكنها في مرات، وذلك أنه إذا ذكر المصلي ربه أشار بالأصبع، فمثلا يقول التحيات لله، عندما يذكر لله يشير بالأصبع إلى علو الله سبحانه وتعالى، السلام عليك يشير بالأصبع، أشهد أن لا إله إلا الله يشير بالأصبع، اللهم صل على محمد يشير بالأصبع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يشير بالأصبع، هكذا ليكون، لعل هذا هو الأرجح، ليكون هناك ارتباط بين القلب واللسان والإشارة بالأصبع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب على المسافر وهو في طريقه للسفر إذا سمع النداء لصلاة الجمعة، هل عليه أن يقف ويصليها أم يجمعها مع العصر مثل سائر الصلوات الأخرى؟ وجزاكم الله خيرا.
ليس على المسافر جمعة، المسافر ليس عليه جمعة ولا على المريض جمعة. نعم.
هل يستحب
ولا على العبد جمعة ولا على المرأة جمعة؟ نعم.
هل يستحب للمسافر أن يصلي رواتب الصلوات أم تكتب له؟
لا يستحب له، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه لما رأى قوما يتنفلون بعد الصلاة في السفر، قال لو كنت متنفلا لأتممت. نعم.
هل من اعتقد بشيء أنه واجب وهو ليس بواجب يعتبر كافر؟
لا، استغفر الله، يعتبر مقصر إذا كان من طلاب العلم، وإن كان من غير طلاب العلم فليسأل، إن كان من طلاب العلم فليبحث ويسأل من هو فوقه، وإن كان من غير طلاب العلم فليسأل. نعم.
هل المنتحر خالد في نار جهنم أم لا؟
الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن المنتحر وقاتل النفس المحررة وأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، ولكن جاء التخليد إشعارا بطول المكر في النار، إذ أن النار قد يكون الواحد يبقى فيها 1000 سنة، قد يبقى فيها 5000 سنة، بل رأيت في سورة الحجر لابن كثير أن بعض أهل العلم قالوا، وإن كان هذا يعني قد يكون الاستدلال عليه صعب، إلا أنه يدل على أن يعني عقوبة الآخرة عظيمة وطويلة. قال بعض العلماء أن بعض الذين يعاقبون في النار قبل أن يدخلوا الجنة أنهم يعذبون فيها بقدر مدة الدنيا. وكم مدة الدنيا؟ الله أعلم بها. المهم أن التحديد في هذا صعب، لكن اسم الخلود إذا ورد كما ورد ذلك في قاتل نفسه في السنة، من قتل نفسه بشيء عذب به، فمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى في بئر فإن له بئر في جهنم يتردى بها خالدا مخلدا، ومن كذا ورد فيه خالدا مخلدا، من تحسى سما فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. وقول الله عز وجل في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك في الربا، قال الله عز وجل: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
سائل من إيطاليا عبر الشبكة يقول: هل صلاة الجماعة فرض عين على المستطيع ولو لم يسمع الأذان؟
نعم، لكن بسماع الأذان يتأكد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من يرى التصاق الكعبين أثناء تسوية الصف هل هو مخطئ أو أنه مصيب في فعله؟
بل مصيب، وهذه سنة قصر الناس فيها كل التقصير. فالسنة أن يلتحن الناس بعضهم في بعض بحيث يلتصق جنبه في جنبه وفخذه في فخذه وساقه في ساقه وكعبه في كعبه. نعم، هذه هي السنة. ولقد كان شيخنا عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله كان يحث على هذا دائما، وكان طلاب العلم لما أذكر كانوا في الصفوف يتراصون حتى أن الكعب يلصق في الكعب. نعم.
فضيلة الشيخ، المرأة متى يكون الحجاب واجب عليها، أي في ستر الوجه وسائر بدنها؟
يجب عليها إذا راهقت، إذا زادت عن 9، وصلت إلى 9 سنوات وجسمها خصب بحيث أنها تتهيأ للزواج، ففي هذه الحالة يجب عليها التستر. نعم.
فضيلة الشيخ، يكون عندنا في الحفر من جماعة التبليغ ويسافرون للهند وإلى صبحان في الكويت، فهل أخرج معهم؟
أقول: لا تخرج معهم، هؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين ضلال، لا تخرج معهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء أئمتهم مشركين وهم يقرون الشرك ويقولون أن طلب الدنيا وكون الإنسان يطلبها ليستر نفسه بها، أو يقولون أن هذا يعتبر عبادة للدنيا وما أشبه ذلك من الآراء الشاذة عنده. نعم.
بسم الله.
بقي شيء؟
بقي شيء؟
ها؟